بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. الإجازة المتلفظ بها، إيش معنى المتلفظ بها؟ التي قال فيها الراوي لتلميذه: أجزتك في مروي هذا، فأطلق المشافهة فيها تجوزا. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، إذا كتب له مرويه كتابة. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، اشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، يعني أعطاه مرويه مكتوبا ناوله، قالوا يشترط في صحتها أن يأذن له بروايتها عنه. وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة، أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله. ما معنى أصله؟ الكتاب الذي عنده مكتوب فيه الأحاديث التي رواها وحفظها وكتبها وحافظ على كتابه من أن يدخل عليه في الشيء، فيعطي أصله هذا الكتاب لتلميذه ليروي عنه. قال: أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه مما ينسخ منه ولم يدخل عليه فيه، أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له، الشيخ يقول للطالب في الصورتين في كلا الحالتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني، هذا روايتي عن فلان فروه عني. هذا ما هو؟ ماذا يقال له؟ إجازة، هذه إجازة، ناوله وأجازه أن يروي عنه هذا الكتاب. قال: وشرطه أيضا أن يمكنه منه، وشرطه أيضا أن يمكنه منه، يعني ما هو مجرد يقول هذا مروي ويراه ويأخذه ولا يمكنه من نسخه وحفظه والنقل منه، وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك، يعني يعطيه بالكلية، وإما بالعارية، بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. يعني هذه المناولة التي فيها يأذن له بروايته عنه ويعطيه أصله وكتابه لينقل عنه وينسخ، هذه ليست كمجرد الإجازة أجزتك في كتاب كذا بدون أن يعطيه. وإذا خلت المناولة عن الإذن، أعطاه أصله ليكتب منه وينسخ لكنه لم يأذن له بالرواية عنه، لم يعتبر بها عند الجمهور، جمهور المحدثين لا يعتبرون بها لأنهم يقولون أعطاك أصله هل أجازك في الرواية عنه؟ فإن قال لا فلا يعتبرون ذلك صحيحا. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. الذين صححوا الرواية بهذه الطريقة وإن لم يأذن له ما دام قد أعطاه الكتاب قالوا هذا يتضمن الإذن وإن لم يصرح. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة يكتب إليه أنه روى حديث كذا وكذا عن فلان وعن فلان ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ما هي القرينة؟ يعني ما دام أنه راسل وأعطاه الكتاب قالوا هذا معناه أنه إذن منه له وإن لم يتلفظ به. ولم يظهر لي هذا الحافظ فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني سواء كتب هذا الكتاب وذكر فيه مروياته عن فلان عن فلان وأرسل به إليه إلى بلده، أو جاء إليه وأعطاه الكتاب وفي كلا الحالين لم يقل له أجزتك أن تروي، هل بينهما فرق؟ الحافظ لا أرى بينهما فرقا، لكن قد يقول قائل هذا بينه فرق أنه هذا مباشرة بغير واسطة أعطاه، ويكون في مثل هذا الحال عدم احتمال أن يدخل فيه شيء أقوى. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ يجد كتابا معروفا أنه بخط فلان وإن لم يكن أعطاه وناوله، وخطه معروف، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول يعني أنت الآن مثلا الذي عاش مع الشيخ مقبل رحمه الله يعرف خطه، فإذا وجدت ورقة مكتوبة بخطه مكتوب فيها مثلا يعني رواية أو كذا، هل تتكلم وتقول يعني مثلا أخبرني أو حدثني بهذا؟ ما أخبرك، ما حدثك، لكنك وجدت، إذا صرح بي أني وجدت كذا وكذا ونقله هل يحتج به؟ بعض المتأخرين قال نعم، بعضهم قال لا. قال وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني، ما يجوز أن يقول فيه أخبرني وما أخبره، لأنه لا ناوله ولا كتب إليه وأرسله، حتى المناولة بدون أن يخبره هذا يحتاج إلى قيد عند بعضهم. بمجرد ذلك يعني لا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. إذا كان له إذن بالرواية عنه قال اروي عني هذا، فهل يصح ويسوغ له أن يقول أخبرني؟ قال إذا كان له إذن منه بالرواية فنعم. وأطلق قوم ذلك فغلطوا. إيش معنى أطلق؟ أطلقوا بغير إذن، بغير إذن، قالوا إذا وجد وعرف خطه على يقين من ذلك فله أن يقول أخبرني، لكن قال هذا غلط. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصل أو بأصوله، أصل روى مثلا كتاب كذا وكذا من الأحاديث أو أحاديث فلان من الرواة وهي موجودة عندها محفوظة لأنهم كانوا يحتفظون بها ويحرصون عليها حتى تؤدى وتنقل. قال فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الوصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، أوصيت بهذه الأصول أو هذا الأصل لفلان ابن فلان يرويه عني، فالجمهور قالوا إذا قال يرويه عني نعم. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. طيب، قال اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، يعلمه، فإن كان له منه إجازة اعتبر، يعني أجازه أن يروي عنه هذا الذي أعلمه أنه رواه عن فلان، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. الإجازة العامة كما ذكر هنا أن يقول أهل الإقليم الفلاني أجزتهم أن يروا عني، لأن الأول فيه حصر له، وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. يعني هذا الإطلاق، الإجازة العامة والإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم، كلها الأقرب فيها عدم الصحة. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. يعني هذه كذلك حكمها أنها الأقرب عدم الصحة. وهذا على الأصح في جميع ذلك، على الأصح أنها لا تصح عدم الصحة. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منها الخطيب، يعني هذه الرواية التي ذكرها، إجازة لقوم، إجازة لإقليم، إجازة لمعدوم، لمن سيولد، أجازها الخطيب جماعة. والأصح كما قال الحافظ أنه لا تصح. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة الذي يقول إن شئ أو إن شاء فلان. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي. هذه الإجازات للمجهول ولمن سيولد لمعدوم ولأهل بلد، هذه قال توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها. يعني إذا أعطاك مرويه وقال أجزتك أن تروي عني، هذه مختلف فيها، فكيف بالإجازة هذه التي فيها هذا التوسع؟ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. إذن الكلام الأول الذي ذكره في مراتب صيغ الأداء، وأن أعلاها السماع، وأخبرني مختلف فيها، وقد عدها في المرتبة الأولى، لكنهم يقولون أنها دون السماع الإخبار. وهكذا أيضا قول قرأت عليه، عدها جمع من أهل العلم أنها دون السماع، والإمام البخاري وجماعة قالوا أنها بمنزلة السماع، أن يقول قرأت عليه أو سمعت منه، أنها بمنزلة واحدة. كثيرا ما يقول إمام مسلم حدثنا فلان قال قرأت على فلان، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك، فعند البخاري هذا بمنزلة أنه سمعته. ودون ذلك الإنباء، إذا قال أنبأنا دونها، وهكذا العنعنة هي دون هذا كله. والعنعنة كما تقدم عنعنة المعاصر لمن عاصره تحمل على السماع إذا لم يكن مدلسا عند قوم، وهو مذهب الإمام مسلم. ومذهب الإمام البخاري أنه يشترط مع المعاصرة وعدم التدليس ثبوت اللقي، أن يكون لقيه ولو مرة واحدة. ثم ذكر بعد ذلك من صيغ الأداء ما يتعلق بالإجازة والوجادة والمناولة. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق بذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له من يكمل ممن ليس عنده الكتاب ممن درس البيقونية. نعيد: إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، ماذا يقال له مع الشاهد من البيقونية؟ هات مؤتلف، هات البيت ننظر أن قولك مؤتلف أو غير مؤتلف. مؤتلف، لكن مؤتلف الخط، يعني الخط واحد مثل أسيد وأسيد، هذا الخط واحد لكنه مختلف في اللفظ، هذا المؤتلف والمختلف، أسيد وأسيد، لكن هذا نوع آخر قبله. لا، ها، المتفق والمفترق، المتفق في اللفظ والخط، مفترق في الأشخاص والأعيان. الخليل بن أحمد ستة، الاسم واحد الخليل بن أحمد، ولكنهم يختلفون. إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق بذلك اثنان، هو نوع، المهمل هو نوع من هذا، المهمل هو نوع من هذا، وقد تقدم معنا أن بعضهم عده الصورة السادسة من المتفق والمفترق، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصت وزدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. البخاري يفرق، يعني الحافظ ابن حجر يفرق بينهم، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، مهمل ما يعرف من هو بعينه، روى الراوي عن يعني أكثر من واحد اسمه محمد، طيب محمد من هذا؟ وهذا الراوي أيضا روى عن نفس الشيخ، وله راوي آخر روى عن نفس الشيخ، فإن كان ثقتين لا يضر، وإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهنا يضر، يتوقف فيه، يتوقف فيه إذا لم يحصل تمييز في المهمل، وهكذا بالمتفق والمفترق، ويخشى أن يكون أحدهما ضعيفا أو يعرف أن أحدهما ضعيف فإنه يتوقف فيه. قال: وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحد. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، هذا ماذا يسمى؟ اتفقت خطا واختلفت نطقا، المؤتلف، المؤتلف المختلف. وهذا ليس المختلف الذي مر معنا، مختلف الحديث الذي له معارض مع وجود راجح، هذا اختلاف في اللفظ ولكنه متفق في الخط. وإن اتفق الأسماء خطا واختلفت، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، النقط أم الشكل. عباس عياش، ما هو الاختلاف؟ النقط. أسيد أسيد، الاختلاف بالشكل. فهو المؤتلف والمختلف، قالوا معرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخل القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له، أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، عندهم صبر عظيم على جمع هذه الأسماء، تفريق بينها بالنقط بالشكل بالضبط، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتاب الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. من هو هذا؟ أبو نصر ابن ماكولا، أبو نصر ابن ماكولا في 7 مجلدات، قال هنا بالحاشية بتحقيق العلامة المعلم كتاب الإكمال، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور ابن سليم بفتح السين ابن سليم في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، اعتمد فيه على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط، يعني ما ضبطه بالمعجمة بالمهملة بالكسر بالفتح، بالضبط بالقلم، فتحة كسرة نقط، وهذه مع الأيام يحصل لها تغير، اعتمد عليه بالضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه لتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. جزاهم الله خيرا، خدموا السنة وخدموا الحديث، كل ذلك حرصا لئلا يحصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يعرف الصحيح من الضعيف، يعرف هذا اللفظ هل هو من لفظ النبي أو ليس من لفظه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.